اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه على كل شيء قدير. أجمل المجالس وأحلى اللقاءات وأفضل ما يقضي فيه الإنسان ساعاته وأيامه ولياليه ما كان لله وفي الله وفي بيوت الله وفي مجالس الذكر، فإن مجالس الذكر يكفر الله بها السيئات ويغفر الله بها الزلات ويرفع الله بها الدرجات وتبعد عن الإنسان الغفلات. مجالس الذكر لا يحبها إلا المؤمنون، ولا يطمئن فيها إلا المتقون، ولا يحرص عليها إلا الموفقون. يقول ربي تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إي والله، ما تطمئن القلوب إلا بذكر علام الغيوب. أفضل ساعات المؤمن، أحلى أيامه، أحلى لحظاته، حينما يجلس في بيت من بيوت الله يقرأ كلام الله ويذكر الله ويتدارس كتاب الله عز وجل مع إخوانه المؤمنين، فيرفع الله درجته، وتنزل على أهل المجلس السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده. نقول هذا أيها الإخوة في هذا الوقت الذي أصبح كثير من الناس في رغبة وفي زهد عن مجالس الذكر، حتى من الطيبين والصالحين والحريصين على تعلم العلم، فإنه قد يستعيض عن ذلك إما بمشاهدة مقطع في اليوتيوب مثلا، أو بسماعه في الإنترنت، أو بحضوره أمام الشاشة، ويقول: ها نحن استفدنا. نعم، هناك فائدة، وهذا أيضا حسن، لكنه ليس كمثل مجالس الذكر، وليس كبركة مجالس الذكر في حلق العلم وفي المساجد في بيوت الله عز وجل. لأنه في بيوت الله تنزل السكينة وتخشى أهلها الرحمة، في بيوت الله يغفر الله الزلات، في بيوت الله تبارك وتعالى يهب الله المسيئين للمحسنين، يشفع الله المحسنين في المسيئين. ففي الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم، وهو حديث صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى في قوم جلسوا مجلسا، وفي آخر المجلس وفي آخر الحديث يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. قالت الملائكة: أي ربنا، فيهم فلان ليس منهم، وإنما جاء لحاجة. قال: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه المنزلة وهذه الرحمة وهذه المغفرة لا تتحقق للإنسان إلا بالجلوس في مجالس الذكر، إلا بالجلوس في مجالس الذكر. فما تدري متى يقبل الله عملك، متى يغفر الله زلتك. كلنا ذاك المقصر وذاك المخطئ، نسأل الله كما ستر علينا ذنوبنا أن يغفرها لنا يوم القيامة. لكن قد تجلس مجلسا يكون فيه رجل صادق يقبله الله فيقبل من في المجلس. ولذلك يروى عن أحد السلف، وكان واعظا يعظ الناس ويذكرهم، فرؤي بعد موته في حال طيب، فقال له من رآه: بماذا غفر الله لك؟ فقال: غفر الله لي بمجلس تذكير كان فيه رجل تائب صادق، قبل الله توبته فغفر لمن في المجلس، قبل الله توبته فغفر لمن في المجلس. ولذلك من المهم بمكان أن يحرص الإنسان على مجالس الذكر وعلى مصاحبة الصالحين، لأنه قد تنزل رحمة الله فيعم الله بها الجميع، فيغفر الله عز وجل للجميع، ولو كان الواحد منا لا يستحق هو بذاته المغفرة، لكن هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالحرص أيها الإخوة على مجالس الذكر وحبها والدعوة إليها والاستئناس بها والاطمئنان فيها علامة من علامات التوفيق، لأنه ليس كل الناس يرتاحون في مجالس الذكر. هناك من إذا جلس مجلس ذكر فإنه والعياذ بالله تتغير أحواله، وتكفهر نفسه. يقول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لا إله إلا الله، ما أعظم الفرق بين الفريقين. أهل الإيمان أسأل الله يجعلني وإياكم منهم اطمأنت قلوبهم، وهؤلاء اشمأزت. والاشمئزاز هو التغير السريع المصاحب بالانزعاج، معناه كان مبسوط، كان يسمر، كان يضحك، كان يسولف، لكن لما سمع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيرت نفسه والعياذ بالله، واكفهر وجهه واشمأز قلبه. هذا لماذا؟ لأنه لا يحب الله والعياذ بالله. إذن أيها الإخوة، حرصك على مجالس الذكر، حبك إليها والجلوس فيها علامة من علامات التوفيق. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين، وممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن لا يحرمنا فضل هذا المجلس بسبب ذنوبنا، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، عنوان هذا اللقاء تدارس قول الله سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر. نعم، إن هذا الكون له يومان، يوم هو الدنيا، وهذا اليوم يوم قصير، ومهما بلغت أيامه ولياليه، فإن الدنيا في الآخرة متاع، وليست إلا أياما معدودة، وساعات لا تتجاوز، محدودة لا تتجاوز أن تنتهي في يوم وليلة، وإذا بالإنسان يصطدم باليوم الآخر. ولو جئنا إلى أي واحد منا الآن بلغ 40 أو 50 أو 60 أو 70 وسألناه: كم عشت؟ كم بقي من ملذاتك؟ كم بقي من أكلك وشربك وتمشيتك وراحتك؟ لم يبق منها شيء، لم يبق منها شيء. ولذلك يتفاجأ الإنسان إذا بعمره يتناقص، بينما هو طفل يلهو ويلعب، إذا به أصبح شابا مراهقا، ثم إذا به أصبح شابا يافعا، ثم إذا به أصبح رجلا، ثم إذا به قد تجاوز 40 فبدأ شيبة، فإذا به قد تجاوز 60 فأصبح كهلا. ما الذي غير حاله بهذه السرعة؟ إنها الأيام والسنون، إنها الدهور تنقضي، والإنسان منا لا يشعر. يروى أن نوح عليه السلام، وهو الذي عمر طويلا، حيث أنه في الدعوة فقط بلغ 950 سنة، هذا في الدعوة، قبل الدعوة بعدما أهلك الله قوم كم عاش؟ بالآلاف. سئل عند موته: كيف رأيت الدنيا؟ فقال: رأيت الدنيا دار لها بابان، دخلت من باب وخرجت من الآخر. هذا هو عاش آلاف السنين، فكيف بنا نحن الذي يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. ولذلك هذا اليوم يوم قصير، ثم يتبعه يوم آخر. هذا اليوم الآخر هو اليوم الذي لا ينتهي، وهو لأبد الآبدين، وفيه إما السعادة التي لا يعقبها شقاء، وإما الخسارة التي لا يعقبها ربح والعياذ بالله. ولذلك السعيد من أخذ من هذا اليوم لذاك اليوم. وقد ولكل يوم من هذه الأيام لها قوانين وقواعد، فحياة الدنيا ليست هي دار الجزاء، وإنما دار العمل، والأوراق فيها مغطاة، والحقائق فيها مستورة، ولا تكشف الحقائق ولا تتبين الأمور إلا اليوم الثاني. ففي الدنيا يمكن فيها التزييف، ويمكن فيها التستر، ويمكن فيها الكذب والنفاق والخداع، لكن كل هذه سوف يأتي يوم تنكشف فيه الحقائق، وتظهر فيه الأمور على حقيقتها، وتعود الأمور إلى نصابها. ولذلك من أدلة وجود يوم آخر، وهو اليوم البعث والنشور، من أدلة وجود هذا اليوم أن هذه الدنيا يعيش فيها المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والظالم والمظلوم، ثم تنتهي هذه الدنيا ولا يأخذ كل واحد حقه، فقد يكون الفاجر يعيش ويموت وهو معزز مكرم وهو فاجر،
وقد يعيش الظالم وهو ظالم، وقد يموت وهو ظالم، ولا تصل إليه يد العدالة، ولا يقتص فيه من المظلوم. متى؟ هل تبقى الأمور على هذا الحال؟ لا والله، لا بد أن يأتي يوم تنكشف فيه الحقائق، ويتبين فيه البر من الفاجر، والظالم من المظلوم، ويتعود الأمور إلى نصابها، ويجازى كل واحد بما فعل. فإن هذه الدنيا ليست دار الجزاء، ومن يظن أن هذه الدنيا ستظهر الناس على حقائقهم، لا، هذه الدنيا اسمها غرور، تغر تزيف، لكن الحقيقة هي يوم الآخرة، اليوم الآخر. في هذه الدنيا يعيش الإنسان يقول مستور، بل قد لا يكون مستورا، وإنما مزيفا كاذبا، يغر نفسه ويغر غيره. ثم يأتي يوم آخر، هذا اليوم الآخر لعظمته ولكثرة ما فيه من الأهوال، ولكثرة ما يجد فيه الإنسان من العنة والمشقة، كثرت أسماؤه في القرآن، فسمي بالحاقة وبالواقعة وبيوم القيامة وباليوم الآخر وبيوم الدين، ومن أسمائه يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر. السرائر أيها الإخوة هي، ما هي السريرة؟ السريرة هي ما كان خافيا عن أعين الناس. ومن رحمة الله بنا أن الإنسان ليس عنده قدرة على أن يرى كل شيء، ليس عنده قدرة أن يرى كل شيء، فما خلف الجدار لا نراه، وما في الظلام لا نراه، فهذه سريرة مستورة. لكن هل تبقى الأمور مستورة أبد الآبدين؟ لا، لا بد أن تظهر يوما من الأيام، لا بد أن تظهر هذه السرائر. وأنا أحدثك الآن، أفكر أنا وتفكر أنت في السرائر التي سوف تظهر. ما هذه السرائر؟ هل هي سريرة كالعلانية، أم هي سريرة تبيض الوجه، أم هي سريرة تسود الوجه لا تريد أن تظهرها؟ كل واحد منا له علانية وله سريرة. من منا سريرته كعلانيته وعلانيته كسريرته؟ يعني من منا الآن أمام الناس ولوحده سواء بسواء، لا زيادة ولا نقصان؟ من منا ما عنده شيء يخفيه، ولا سريرة في بطنه، ولا سر في قلبه؟ من منا؟ كلنا أصحاب سرائر. لكن ما هذه السرائر؟ هل تبيض الوجه أم تسود الوجه؟ هل تحب أن تراها أم تحب أن تظهرها؟ هذه السرائر التي هي في السر هي ليست سرائر على الكل، هي سريرة على الناس، لكنها علانية على الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. عند الله ليس هناك سر ولا علانية، السر عنده علانية سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. اللي في الليل وفي النهار سواء، واللي في السر وفي العلانية عند الله سواء. ويقول سبحانه وتعالى: يستخفون من الناس، هذا سر، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذه السر والعلانية إنما هي بالنسبة للناس اليوم، أما بالنسبة إلى الله فالله لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، ولا تواري سماء منه سماء، ولا أرض منه أرض، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. سبحان من وسع سمعه كل شيء، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات الظلمة، على الصفات دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلمة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. هذه الحقيقة تخفى على الناس أو على كثير من الناس، فتجده يستخفي بمعصيته ويستتر عن أعين الناس بمظلمته، وهو يعني يظن أنه قد استتر واختفى، لكنه أمام من يعلم السر وأخفى. ولذلك يقول الشاعر: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما مضى، ولا أن ما يخفى عليه يغيب سبحانه وتعالى. هذه السريرة التي بينك وبين الله، هل ستبقى سريرة بينك وبين الله أبد الآبدين؟ لا، في الدنيا. أما في الآخرة فإنها تظهر السريرة. ولك أن تتخيل ما نحن فيه الآن من الظواهر هذه والعلانية، ينقلب الحال مباشرة، فنعرف ما في قلبك، نعرف ما في قلبك، ونعلم ماذا تستخفي به عن أعين الناس. الله، نعوذ بالله من الفضيحة، والله نفتضح لو الآن ونحن جالسين كلنا بالحانة وبشخصياتنا وبعباداتنا وبقلوبنا انكشفنا وظهرت بواطننا وانقلب الظاهر باطن والباطن ظاهر. والله تجد عندنا من العظائم ما لا يسلم علينا الناس، ما لا يسلم علينا الناس. فتجد في القلوب الحقد والحسد والغل، تجد الكبائر والفواحش والمعاصي. نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، قولوا آمين. أيها الإخوة، القضية قضية صعبة جدا، أن تظهر السرائر يوم تبلى السرائر، أي تختبر سرائر الصدور ويظهر ما كان في القلوب، يظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه. لا إله إلا الله، يصبح قلبك وجهك، ما يكون في قلبك يظهر في وجهك. يوم تبلى السرائر، يوم يظهر ما كان في القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه. هناك إذا ظهر ما في القلب ظهر على وجهك، أصبحت الوجوه على وجهين، كما أن القلوب الآن على قلبين، قلب أبيض وقلب أسود. تصبح الوجوه يوم القيامة على وجهين، وجه أبيض لمن كانت سريرته بيضاء، ووجه أسود لمن كانت سريرته سوداء. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ما الذي بيض وجوه أولئك؟ السريرة البيضاء. وما الذي سود وجوه أولئك؟ السريرة السوداء. ففي الدنيا تنكتم كثير من الأمور ولا تظهر عيانا للناس، وأما يوم القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار، والله المستعان. فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار، وتصير الأمور علانية، وتصير الأمور علانية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل يوم تبلى السرائر، قال: الأعمال يوم القيامة تظهر، الأعمال الباطنة تظهر، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحياء، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته لا اعتبارا بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا، وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته، فيوم القيامة تبدو عليه سريرته فيكون الحكم للسريرة التي ظهرت، أسأل الله أن يلطف بنا. ويقول رحمه الله في كتاب إغاثة النهفان: ولله هاتيك القلوب ومن طوت عليه من الضمائر وما أودعته في من الكنوز والذخائر، ولله طيب أسرارها لا سيما يوم تبلى السرائر. هذه القلوب المؤمنة، هذه القلوب التي قد عمرت سرها فيما بينها وبين الله وأودعت في قلوبها الكنوز والذخائر، ولله طيب أسرارها ولا سيما يوم تبلى السرائر، سيبدو لها طيب، سيبدو لها طيب ونور وبهجة، سيبدو لها طيب ونور وبهجة وحسن ثناء يوم تبلى السرائر، وحسن ثناء يوم تبلى السرائر. نعم، إن السرائر وعمران قلبك بمخافة ربك سبحانه وتعالى والإيمان بالغيب والشعور بالمراقبة الربانية والنظارة الإلهية واليقين الكامن هو الذي ميز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي رفع المتقين. فتجد الناس اثنين يأخذون من الصلاة كما يأخذ بعضهم من بعض، ويزكي ويصوم ويصلي ويعبد الله، لكن بينهما مثل ما بين المشرق والمغرب. ما الفرق بينهما؟ إنه ما حصل في القلب من تعظيم الرب سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهادا، أطول صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا أفضل منكم، وهم كانوا أفضل منكم. قيل له: بأي شيء؟ بأي شيء كانوا أفضل؟ قالوا: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة منكم. أعمال القلوب السر فيما بينك وبين الله عز وجل. ولذلك كانت ذنوب الخلوات هي من أهم أسباب الهلكة والعياذ بالله، من أهم المهلكات ذنوب الخلوات، كما أن طاعات الخلوات من أعظم المثبتات وأعظم المنجيات. أما ذنوب الخلوات فإنها سبب الهلكة، بل قال ابن القيم رحمه الله: إن ذنوب الخلوات من أهم أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. فإن الإنسان يخفي ما عنده ويبطن في سريرته عملا سيئا، فإذا جاءت الحقيقة وجاء يوم القيامة وجاءت لحظة خروجه من الدنيا أظهر الله ما في قلبه، أظهر الله ما في قلبه، وقد يكون ما في قلبه سيئا فيهلك والعياذ بالله. ولذلك حرص السلف رحمهم الله على خوفهم من الله في الخلوات، وعمران أوقاتهم بالطاعات في الخلوات، فكان لكل واحد بينه وبين الله سريرة، سريرة عمل خبيئة لا يعلم به أحد ولا يراه فيه أحد. وبهذا تميز السلف رحمهم الله. فإن كثيرا من الناس اليوم يحب أن يرائي بعمله وأن يظهر حسن عمله، والسلف رحمهم الله كانوا يتنافسون في إخفاء أعمالهم وستر أعمالهم وعمران أوقاتهم بطاعة الله، خاصة في الخلوات، وكانت تظهر عليهم علامات الخشية والخوف من الله فيما بينهم وبين الله. كان ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله، كان رجلا يجلس مع الناس، فكان رجلا يضحاكا مزاحا، فقال أحد تلامذته: أرى ابن سيرين يكثر المزح والضحك، يعني ما هو يظهر عليه أنه يبكي أمام الناس ولا، وأراه القلوب قد أجمعت على محبته والنفوس اقتربت منه، ويظهر فيه من العلم ما لا يرى في غيره، لا بد أن يكون بينه وبين الله شيء. قال: فراقبه يوم من الأيام في بيته، فما أن دخل بعد صلاة العشاء إلا وهو يبكي طوال الليل ويقرأ القرآن حتى الفجر. أمام الناس لا يظهر، وفي السر يعمل. وكان السلف رحمهم الله إذا غلب عليهم البكاء وهم في الصلاة أو في مجلس الذكر قاموا فمسحوا أنوفهم، وقال أحدهم: ما أشد الزكام هذه الأيام، ما أشد الزكام هذه الأيام. ويقول أحدهم: والله إن بعض الصالحين من تبيت زوجته معه في فراشه 30 سنة لا ترقأ له دمعة، لا ترقأ له عين، ولا تكف له دمعة، وزوجته لا تعلم به، وزوجته لا تعلم به، يعني على فراشه وهي لا تعلم به. وتظهر هذه الحقائق عند الموت. ولذلك يروى أن الحسن بن علي رضي الله عنه لما مات تلك الليلة التي مات فيها، مات تلك الليلة التي مات فيها، مات أكثر من 100 أسرة فقيرة في المدينة لم يتعشوا تلك الليلة، ما وجدوا عشاء تلك الليلة، فعلموا أن الذي كان يأتي لهم بالعشاء كل ليلة هو الحسن ابن علي رضي الله عنه. ولا أحد يعلم، ولا أحد يعلم. أن تكون لك خبيئة فيما بينك وبين الله. ويقول محمد بن المبارك، يقول كنا نسافر محمد، يقول القاسم بن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي، فأقول في نفسي: بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا نغزو، وإن كان يحج فإنا نحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق إلى الشام ليلة نتعشى في بيت إذ أطفئ السراج، طفي الكهرب فجأة في الليل، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، يعني يبحث عن النور، فمكث فترة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع. هذا الخوف من الله، تذكر بهذه الظلمة، ظلمة القبر، ولا أحد يراه، فجلس يبكي، قد ابتلت لحيته بالدموع. فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. ولعله حين فقد السراج فسار إلى الظلمة تذكر ظلمة يوم القيامة. وأخبار السلف في حرصهم على أعمال القلوب وإصلاح السرائر كثيرة ومتنوعة، وبخاصة فيما يتعلق بمحبة الله عز وجل والعمل له سبحانه وتعالى وإخلاص العمل في ذلك. يقول الربيع بن خثيم رحمه الله: السرائر، السرائر، عليكم بالسرائر، فإنها تخفى على الناس وهن على الله بواد، فإنها تخفى على الناس وهن على الله بواد. فكما يجب أن تعمر ظاهرك بالسنة، وجب عليك أن تعمر باطنك بالخشية، أن تعمر باطنك بالخشية. ويصل بالحال بالمؤمن إذا ترقى في إيمانه وبلغ درجة من إصلاح سريرته أن يكون السر والعلانية عنده سواء، بل تجده ينشط في السر ما لا ينشط في العلن، ويخاف في السر ما لا يخاف في العلن. ولذلك يقول الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. من يترك لذيذ الكراء ويترك الفراش الوثير ويقوم بين يدي الله عز وجل ولا أحد يراه ولا أحد يطلع عليه، هذه علامة إعمار القلب بالتقوى والسرائر. ولذلك نحن اليوم أيها الإخوة في زمن العلانية، فأصبح وسائل الإعلام
وأعمال تظهر والتوثيق في كل مكان، حتى من يخرج يخرج يوثق، ومن يذهب يذهب يوثق، ومن يسافر يوثق، ومن يدعو إلى الله يوثق، ومن يبغى يجاهد يوثق، وأصبحت العلانية أكثر من السر، وبقي لك سر بينك وبين الله. هذا السر هو الذي يرفعك، وهو الذي يحقق لك أعلى الدرجات وترجو نوال ثوابه عند الله. يقول نعيم بن حماد: سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك. مالك الإمام مالك، مالك بن أنس، يقول: ما رأيت أحدا ارتفع مثله، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة، إلا أن تكون له سريرة. فإذا أردت أن يرفع الله منزلتك، وإذا أردت أن يجمع الله عليك القلوب، فاعمر ما بينك وبين علام الغيوب. يقول ابن عثمان رضي الله عنه: ما أخفى أحدا في سريرته شيئا إلا ظهرت على فلتات لسانه وقلتات وجهه. ولذلك فإن بعض الناس يظهر ما يظهر وقلوب الصالحين تبغضه والعياذ بالله. لماذا؟ لأن السريرة الله أعلم بها. ولذلك أيها الإخوة، أعمال السرائر هي التي يرفع الله بها الدرجات. يروى عن زبيدة وهي امرأة هارون، كانت امرأة صالحة، وهي التي أمرت بإجراء عين زبيدة المشهورة الآن في مكة. وعين زبيدة هذه تأتي من أسفل جبال الطائف، وأجرت لها المجرى وأوصلتها إلى المشاعر. وكان الناس في ذاك الزمن يموتون من العطش، لا يجدون ماء حينما يذهبون إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، فأوصلت وسقى الله بها آلاف الحجاج. ومعلوم أن سقي الحاج من أفضل الأعمال عند الله. فلما ماتت رؤيت في المنام، فرآها من رآها في حال طيب، فقال لها: ماذا فعل الله بك من أجر وحسنة وقد أجريت عين زبيدة؟ يقول: يعني ما الأجر الذي حصلت عليه وأنت عملت عمل عظيم، وهو أن أجريت ماء زبيدة، عين زبيدة؟ قالت له: والله ما نفعتني عين زبيدة شيئا، فإنها من مال المسلمين وللمسلمين. تقول: من بيت مال المسلمين وعسكات المسلمين، لا من جيبي ولا من مالي. وإنما فما الذي نفعك؟ وإنما نفعتني ركعتين، ركعتين كنت أقوم بها في الليل على سطح قصر الهارون لا يراني فيها أحد. تقول: هذه هي التي نفعتني، ركعتين في الليل، ينام الحرس والخدام والزوج والأولاد، فتقوم لله ترجو ما عند الله، فكانت هي التي نفعتها وهي التي رفعتها. ولذلك احرص على إصلاح السريرة، سواء كان في جانب الحسنات أو في جانب السيئات. فإن أعظم ما يفرج الكروبات ويكشف الغموم ويزيل الهموم ويكشف كرب الدنيا والآخرة إصلاح السريرة والخوف من الله فيما بينك وبين الله. ولذلك الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت إلى غار وأطبقت عليهم الصخرة فلا أحد ينجيهم، فقال أحدهم: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فادعوا الله بصالح أعمالكم. هل هذه الأعمال التي سألوا الله بها وفرج الله بها عليهم، هل كانت من أعمال الظاهر أم من أعمال السرائر؟ كلها من أعمال السرائر، كلها من أعمال السرائر. فلم يجدوا أنهم قد ادخروا عملا ينجيهم ويفرج عنهم به ربهم إلا عمل سر فيما بينهم وبين الله. ولذلك ما أعظم الحسرة وأشد الخسارة حينما يقع الإنسان في هم أو غم ثم يبحث في أعماله فيما بينه وبين الله فلا يجد عملا يدعو الله به، ولا يجد سريرة فيما بينه وبين الله، والله المستعان.
انظر إلى عمل سريرة فيما بينك وبين الله، اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت لها أحب ما يكون، فراودتها عن نفسها فأبت فقلت لها لا، ثم ألجأتها الحاجة إلي، فلما جاءت تطلبني قلت لها ليس ذاك إلا بذاك، لا أعطيك المال إلا بأن أنال منك، فربخت ورضيت تحت ضغط الحاجة. قال فلما جلست منها مجلس الرجل من أهلي قالت لي اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فتركتها فانفرجت عنهم الصخرة. من الذي كان يراه في تلك اللحظة؟ قد تيسرت له كل أسباب الجريمة، فسلمت نفسها وهي أمنية من أمنياته وراغب لها، وهو الآن في لحظة القوة، الفلوس بيده والمال بيده، لكن في لحظة كل هذه الدواعي تنتهي ثم يستيقظ قلبه خوفا من الله، هذه هي السريرة فيما بينك وبين الله. والثاني، اللهم إنه كان لي والدين وكنت لا أقدم عليهما أحد، وإنه ند بي المرعى وجئت إليهما بعشائهما وقد ناما. انظر إلى هذا البر العجيب، هذا بر يعني لا يمكن لأحد أن يصل إليه. أنت الآن لو كان أبوك وأمك ينتظرونك بالعشاء ورحت تجيب العشاء وجيت وقد نام أبوك وأمك، أحسن واحد فينا إيش بيسوي؟ ها؟ أحسن واحد فينا إيش بيسوي؟ ردوا عليه، يصحيهم صح ولا لا؟ أصحيهم علشان إيش؟ عشان يتعشون. يعني ما صحيتهم لي أنا، أنا صاحب معروف الآن، أعشيهم وأصحيهم عشان يتعشون؟ لا، هذا ما صحاهم، لأنه يرى أنهم في لذة فلا يريد أن يقطع لذة من لذاتهم بلذة أخرى، يبغى يعطيهم اللذتين كلها. طيب جزاك الله خير، إيش تسوي؟ طيب إذا أنت ما بتصحيهم، أنا وأنت كل واحد منا إيش بيسوي؟ ها؟ بحط لهم عشاهم وأجيب عشاء أولادي صح ولا لا؟ أعطي أولادي عشاهم وزوجتي وهم أبقي لهم عشاهم، إذا صحيوا يأكلونه. محسن ولا ماني محسن؟ محسن. لكن قال وكنت لا أقدم عليهما أحدا. الله أكبر، يقول والله ما أخلي زوجتي وأولادي يأكلون وأبوي وأمي ما أكلوا. تخيل الأولاد والزوجة جائعين وعند رجوله يبكون، وأنتم تعرفون ضغط الزوجة والأولاد، يعني أنا ممكن أبيت جائع لكن أولادي يشبعون، ممكن الأب يبيت جائع ويبقي من أكل أولاده. الآن الأم الزوجة والأولاد يا أبونا أعطنا عشانا نبغى عشانا، طيب صحهم. يقول وكنت لا أقدم عليهما أحد، ما يبغى يصحيهم ولا يبغى يبقي لهم ولا يقدم عليهم أحد. قال فأمسيت طوال ليلي واقفا، واقف. ليش واقف؟ لأن خاف أنه لو جلس يغلبونه من الأولاد، يا أبوي تكفى يا أبوي، فوقف واقف عشان ما أحد يصل للبن. وهو طول اليوم إيش كان يسوي؟ يلعب، ها، يرعى. أحد منكم رعى الغنم؟ أحد منكم رعى؟ كيف الرعي؟ متعب ولا متعب؟ عمل، تطلع وتنزل، ما أنت أمير نفسك، ما تقعد، شاه تروح هنا، ناقة تروح هنا، ترمي هنا، تخاف من الذيب من هنا، تخاف من السارق من هنا، تطلع الجبال، يعني ما كان راقد يعني، ولا كان في الدوام جالس على مكتب، كان يرعى طول اليوم يرعى وطول الليل واقف. لا إله إلا الله، ما أعظم هذا البر. ولذلك أحبتي يجب أن نراجع أنفسنا في برنا بآبائنا وأمهاتنا. تجد الواحد منا لو راح مشوار لوالده أو والدته لشعر بثقة لا يعلمه إلا الله، حتى أصبح والله أصبح آباءنا الآن ما يقولون نقوموا، لأن الواحد إذا قال له أبوه قم تلون وجهه ألف لون، تلون وجهه ألف لون ونفخ ونفر، وش أنا تعبان، أنا جاي من الجامعة، أنا كنت أعمل، أنا أدرس، أنا أشتغل. سبحان الله العظيم. بل والبنات حتى البنات الآن يقومون أمهم من على الصغرى 20 مرة وتسوي سوي لنا واعملي لي وكويلي، وهي الأم. انظر إلى البر في هذا الرجل العجيب، بر عجيب ما رؤية في التاريخ مثله. لا يقدم عليهم أحد، لا يسقطهم من النوم، لا يطعم أولاده، يبقى طول الليل واقف حتى أصبح الصبح، ثم قام فتناول حليبهما. اللهم إن كنت ما فعلت هذا إلا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. هذا عمل سر ولا ما هو عمل سر يا أخوان؟ لو أعطى أولاده أحد بيسأله؟ ها؟ ولذلك يا أخوان البر هذا يحتاج إلى جهاد. بل الآن يجب عليك أن تجعل بينك وبين الله في برك لوالديك خبيئة ما حد يدري بها. الآن للأسف دالحين إذا جاء أبوه يطلب منه فلوس قال له ليه يعني تطلب مني؟ ما هو أخواني ما عندك أخواني، إيش بك ما تأخذ منهم؟ ليش ما تأخذ من أخواني؟ ما أشوف إلا أنا، أنا اللي طيب عندك، أنا اللي كل يوم أعطيك. أصلا الطيب دائما يأخذ حقه، ولا ذولاك يوم ينبخون فيك ما حتى تطلب منهم ولا ريال. سبحان الله، هذا فضل ساقه الله إليك. والله أنت أسعد الناس بهذا الحال، أن أبوك ما يقدر يجي إلا عندك. هذا فخر لك، فخر لك، لأنك لو ما كنت بار به ما جاء. وقد يأتي الإنسان فيقع في مصيبة والعياذ بالله. وأذكر أن أحد الإخوة مرة من المرات في الحج سألني، كان حاجا، قال يا شيخ أنا جاي حاج عن الوالد وأسأل الله أن يعفو عني، أسأل الله أن يغفر لي، وادعي لي يا شيخ. قلت له أسأل الله أن يغفر لك. قال يا شيخ والله وقعت في عمل، لكن ما الذي وقعت فيه؟ قال والله يا شيخ أبوي عنده 5 أبناء وكلهم موظفين، ويمكن أكثرهم أحسن حالا مني، لكن أبوي ما يطلب إلا أنا. يقول جاء من الديرة إلى عندي في جدة، يقول جاء وضيفته، يقول قمت له بالواجب، ذبحت له ذبيحة، يقول حطيت الذبيحة غدا أو عشاء، يقول يوم جاء يبغى يأكل قال يا ولدي الله يكثر خيرك ويكرمك الجنة، لكن والله ما أكل لقمة ولا يحل لي عشاك إلا بطلبتي، تعطيني طلبتي وأنا بأكل. يقول أنا جاءني الشيطان في ذلك اللحظة، يعني إيش مساومة؟ يعني أنا ذا الحين أكرمتك وذبحت لك وذا الحين باقي تساومني؟ قال له تعش وكل خير، وبعدين جينا طلبتنا أعطيناك وما أعطيناك. يقول دخل في الشيطان، يقول قلت له خير إيش تبغى؟ يقول والله يا شيخ إني أحسن واحد من أخواني فيه. يقول قال يا ولدي أبغى منك 3000 ريال ولا والله ما أذوق عشاء. يقول دخل الشيطان في قلبي وخلى 3000 هذه 3 مليون. يقول قلت له طيب وش تحلف لما العشاء له وانت تعرف اني تكلفت وجيت وذبحت لك وسويت لك، ايش يعني مقايضة؟ شوف هذا عشاك حضرته، تبغى تتعشى تعشى، ما تبغى تتعشى على راحتك، اما انا والله ما اعطيك ريال في هذه الجيه. يقول والدي ما كان يتوقع اصلا ردة الفعل، ما كان يتوقع. يقول فقام ونهر شال يده وقام من السفرة ولبس غترته وخرج زعلان الشيب. يقول وراح الموقف وركب سيارة وراح الديرة. يقول وفي الطريق يقع عليه حادث ويموت. يقول وقع عليه حادث ومات. يقول يا شيخ مات ووالدي علي غضبان. يقول أنا أبغى أخرج من الدنيا كلها، أبغى ما أبغى لي لا ولد ولا زوجة ولا مال، والله لو يشترى رضا والدي بكل حياتي لاشتريته، وأنا الآن حاج عنه أسأل الله أن يعفو عني. قلت له هي فرصة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة، والباب هذا ما يقعد مفتوح على طول، يجي يوم وإيش وينقفل. أحد السلف لما ماتت والدته بكى، قيل له رحمك الله تبكي وأنت تعلم أن الموت حق؟ قال والله إني لا أعلم أن الموت حق، لكني أبكي لأن بابا من أبواب الجنة سد عني، باب من أبواب الجنة سد عني. انظر لهذا العمل، خبيئة فيما بينك وبين الله يا أخوان. حينما نتكلم عن أعمال السر تراها أعمال قد تكون بسيطة لكن فيها الإيمان واليقين، الإيمان واليقين. يروى عن أحد السلف يقول بت أنا وأخي عند والدتي، وبات أخي يصلي طول الليل، وبت أنا طول الليل أهمز قدم والدتي يقول أعمل لها مساج طول الليل، وأخوي والله إني أرضى بليلتي عن ليلتي، يقول والله ليلتي أحسن عندي من ليلته. لماذا؟ لأن فيها البر. هذا الثاني. الثالث: اللهم إنه كان لي أجراء وأعطيت كل واحد منهم أجره إلا واحد ترك أجره وراح فنميت له، يعني ترك الأجر حقه يعني شاه ولا شاتين، يقول أنا اشتغلت له فيها، الشاة جابت ثنتين ثلاث أربع كثرت وصار لها خدم صار لها عشر، يقول ثم جاء إلي بعد فترة طويلة وجاء عندي وقال يا فلان اتق الله أنا اشتغلت عندك قبل سنين وما أعطيتني أجرتي. قال نعم اشتغلت عندي قبل سنين، وما تراه من المال ما بين الجبلين هذه في الوادي كله لك، مالك نميت لك. قال تهزأ بي؟ استهزئ بي يعني تقول لي أخذها؟ قال والله إنه مالك فبارك الله لك فيه. قال فأخذ المال كله ولم يبقي لي منه شيء، يعني حتى هذاك ما شاء الله ما ترك حاجة، يعني ما أعطى حتى 10% ولا 20%، أخذ كل شيء. اللهم إن كنت ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه، فانفرجت عنهم الصخرة. إذن الذي يجيل عنك هموم الدنيا وكرب الدنيا والآخرة هي عمل السر فيما بينك وبين الله، عمل السر فيما بينك وبين الله. ولذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص كل الحرص على أعمال السر، أعمال الباطن، لا تظهر كل عملك، واحرص على أن تخشى ربك في السر كالعلانية، لأن ربك سبحانه وتعالى يراك. بل إن تركك المعصية في السر هذا هو من أهم أسباب دخول الجنة، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. يخشون ربهم بالغيب يعني في غيبة من المراقب، في غيبة من الناس. ولذلك أيها الإخوة احرص من هذه الليلة على أن يكون بينك وبين الله عمل سر ولو كان قليلا، فإن هذا العمل السر سوف يرفعك الله عز وجل وينفعك به. يخبرني أحد المشائخ، وهذا الشيخ شيخ فاضل أستاذ من أساتذة العقيدة ومن أهل السنة، يخبرني عن صاحب القصة، يعني أنا ثالث رجل أنقل لكم عن صاحب القصة، الشيخ يحدثه صاحب القصة. يقول كان صاحب القصة في قرية من القرى وهو رجل صالح، جاءه في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا فلان تعرف فلان ابن فلان؟ قال ذكر لي اسما لا أعرفه. قال فقلت له لا ما أعرفه. قال هو في مكة، أخبره أنه رفيقي في الجنة. قال فصحيت من النوم وقلت فإن هذا لا أعرفه ولا يعرفني ولا. يقول وبعد فترة إذا بي أرى مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول تعرف فلان ابن فلان؟ قال فقلت له ما أعرفه. قال هو في مكة، ابحث عنه وأخبره أنه رفيقي في الجنة. قال فجئت إلى مكة وبقيت فترة أبحث عن هذا الرجل وأسأل عنه، اسمه موجود قبيلته، بديت أسأل الناس من جماعته من قبيلته. يقول حتى وصلت إليه قالوا هذا في المكان الفلاني في الحي الفلاني. قال فكنت أتوقع أن آتي إلى هذا الرجل فأجد رجلا طالبا للعلم يظهر عليه سيم الصالحين، إماما عالما داعية، يعني رجل يجيه الشرف هذا. قال فصليت العصر في المسجد ثم سألت تعرفون فلان ابن فلان؟ قالوا نعم. وينه؟ قال والله ما صلى معنا لكن هذا بيت. قال فبقيت أنتظر عند الباب قريب من الباب أنتظر هذا الرجل. قال وإذا به قبل صلاة المغرب تأتي سيارة وتقف أمام هذا الباب، سيارة تاكسي يشتغل عليه يكد عليه، ونزل منها رجل إنسان عادي لا يظهر عليه حتى التعليم، يعني تعليمه قليل. سلمت عليه رد عليه السلام، قلت له يا أخي تعرف فلان ابن فلان؟ قال وصلت أنا فلان ابن فلان. قال يا شيخ لا تضحك علي، تعرف فلان ابن فلان؟ أنا أبغى فلان ابن فلان. قال يا أخي والله أنا فلان ابن فلان وسأل عني أنا فلان ابن فلان. قال طيب ضيفني دخلني لي عندي شغلة منك. قال تفضل. يقول دخلت أطالع في بيته وأطالع في أولاده، يعني أمر عادي ليس هناك شيء يستطيع يعني ليس هناك شيء يظهر عليه أنه ينال. يقول: فقلت له: يا أخي، بعد السوالف لك عندي بشارة. قال: الله يبشرك بالخير، إيش عندك؟ قال: لك عندي بشارة، لكن والله لن أخبرك بها حتى تخبرني بالأعمال التي تعملها. قال: أعمال إيش؟ قال: أعمال الخير، أعمال البر، أعمال الصلاح، صلاتك، صيامك، عبادتك. قال: يا أخي والله لا عندي شيء، لاني متعلم ولا أني أنا إنسان عادي، أصلي في المسجد وأصوم مع الناس وأمشي مع الناس، ولا عندي شيء، يعني ماني أزود على الناس شيء. قال: يا أخي خليني من الكلام، أبغاك تعلمني عشان أعطيك البشارة، لأن عندي بشارة، والله بشارة لك، لكن والله ما أعلمك إلا تخبرني إيش عندك من عمل. قال: ما عندي شيء. قال: لا، أبغى عمل بينك وبين الله، عمل شيء بينك وبين الله، ما المهم أنا ما أعرفه، قد يعرفون الناس ما يعرفونه، لكن أبغى شيء تخبرني بعملك. يقول: بعد أن بديت أبين له هذه البشارة وأخبارها وتأكد مني، قال: يا أخي والله إن كنت تسألني فلا أعلم أن لي عملا يعني أخفيه عن الناس أو عمل يعني ينفعني، إلا أن لي جار، وهذا الجار ساكن فوق بيتي، شوف هذا البيت الحوش اللي جنبنا هذا، وهذا الجار طالب علم ومجاور غير سعودي، مجاور في الحرم لطلب العلم، ومعه عائلته، وقبل ما يقارب السنة مات، أصيب بمرض ومات هذا الرجل. قال: فأخذت على نفسي عهدا منذ أن مات ذاك الرجل ألا أدخل في بيتي لقمة إلا وقد أدخلت في بيتي جاري مثلها. يقول: بس هذا اللي أسوي، أروح أقضي من القاضي من السوق، بدل ما أقضي البيت أقضي الكم لبيتي، يجيني من التقسيم ما جاني من التقسيم من خير أقسمه بين البيتين، ولا أحد يعلم والله بهذا، ولا أرجو بذلك من أحد شيئا، إنما أقول بين يدي الله عز وجل. طيب إيش هذا؟ إيش عنده؟ قال: هو هي أرملة وعندها 4 أو 5 من الأطفال، وأنا كل ما أجي بلقمة، أي فاكهة، لحم، دجاج، أي شيء في بيتي أجيبه أقسمه نصين، قسم لهم وقسم لبيتي. قال: فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخبر فلان أنه رفيقي في الجنة، أخبر فلان أنه رفيقي في الجنة، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، صح عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أحبتي، أعمال السرائر هي التي ستظهر يوم القيامة، وهي التي ترجو ثوابها وأجرها يوم القيامة. ولذلك كان السلف رحمهم الله أشبه الناس سرا بعلاني، كما قيل عن الحسن البصري رحمه الله، قيل: بماذا يعني أوصف لنا الحسن؟ فقال: رأيته أشبه الناس سريرة بعلاني، وأشبههم قولا بفعل. ولذلك قال الحسن: يا ابن آدم، لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أولى بك من علانتك علانيتك. وعن ابن عيينة رحمه الله قال: إذا وافقت السريرة العلانية فذاك العدل، يعني أن تكون سريرتك مثل علانيتك، هذا عدل، عدلت. لكن إذا كانت سريرتك أفضل من علانيتك فذاك الفضل، ومن منا سريرته مثل علانيته، فضلا عن أن تكون سريرته أفضل من علانيته. الله أكبر. يعني العدل أن تكون السريرة مثل العلانية، يعني إذا صليت لوحدك مثلك إذا صليت أمام الناس، إذا تصدقت لوحدك مثل إذا صدقت أمام الناس، إذا مرت امرأة لا تحل لك أمام الناس تغض بصرك، وإذا مرت لوحدك تغض بصرك، هذا عدل. لكن أن تكون سريرتك أفضل من علانيتك فذاك هو الفضل. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال بعض أهل العلم: العدل أن تكون سريرتك مثل علانيتك، والإحسان أن تكون سريرتك أحسن من علانيتك. قال ابن المبارك رحمه الله: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا. ليش؟ إذا سمعنا كلام السلف تخشع قلوبنا ويؤثر، وإذا سمعنا كلامنا ما له طعم، ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق، والله المستعان. يقول: هم يتكلمون للآخرة ولعز الدين ولنجاة النفوس ورضا الرحمن، أما نحن فنحن نتكلم لعز النفوس. يقول الواحد الكلام الزين عشان يظهر ويبين، ولطلب الدنيا ولرضا الخلق. يقول ابن القيم رحمه الله: فكل محبة لغير الله فهي عذاب على صاحبها وحسرة عليه، إلا محبة ما يدعو إلى محبته ويعين على طاعته ومرضاته، فهذه هي التي تبقى في القلب يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر تذهب كل محاب الدنيا وكل شهواتها ورضاها، ولا يبقى في القلب يوم تبلى السرائر إلا ما كانت من محبته سبحانه وتعالى. وهناك علامات تدل على صلاح السريرة، أذكرها باختصار. أول هذه العلامات عناية العبد بأعمال القلوب، ومنها إخلاص العمل لله عز وجل في الأعمال والأقوال، وبذلك إخفاء أعماله الصالحة وكراهية الشهرة والظهور والزهد في ثناء الناس. ويضاد ذلك كثرة محبة المحامد وإظهار العمل وإرادة به وإرادة به الدنيا. إذا رأيت الإنسان يهتم بالإخلاص ويهتم بألا يراه الناس ولا يظهر ولا يشتهر، فاعلم أن هذه علامة من علامات صلاح سريرته. ثانيا: التواضع والشعور بالتقصير والانشغال بإصلاح النفس وعيوبها. ولذلك من يخاف ربه ومن يشعر بالتقصير فإنه يكون همه نفسه، ويرى أن كل الناس غيره أفضل منه وأنه مقصر في ذات الله عز وجل. لكن من يغتر ويكون ناقصا في سريرته فإنه يهتم بالناس فضلا عن سريرته، فتجده يتكلم في الآخرين وينسى نفسه ويرى عيوب الناس ولا يرى عيب نفسه. ثالثا: الإنابة إلى الدار الآخرة والتجافي عن الدنيا والاستعداد للرحيل وحفظ الوقت وتدارك العمر. ويضاد ذلك الركون إلى الدنيا، فإن أعظم ما يفسد السريرة حب الدنيا والسعي لها، فإن حب الدنيا والعياذ بالله يفسد محبة الآخرة، ويصبح الإنسان متعلقا بها إلى درجة أنه يسخر أعمال الآخرة والعياذ بالله ليحقق بها أمور الدنيا، وهذا أسوأ الناس حالا. فإنك أن تعمل عمل الدنيا من أجل الدنيا، هذا عمل الدنيا لأجل الدنيا، لكن أن تسخر عمل الدين وعمل الآخرة من أجل أن تحقق مصلحة دنيوية، فهذا والعياذ بالله من الخسارة ومن ازدراء وتقديم ما يفنى ويبلى على ما يبقى، تقديم عمل الدنيا على عمل الآخرة. من علامات صفاء السريرة وسلامة القلب، من علامات ذلك سلامة القلب من الحقد والغل والحسد. وهذه الأمراض الغل والحقد والحسد من أعظم أمراض القلوب، وهي سرائر، سريرة فيما بينك وبين الله. فتجد بعض الناس والعياذ بالله يموت غيظا وحقدا وحنقا والعياذ بالله، قد ملأ قلبه حسدا، فكلما رأى نعمة على الناس حسدهم، وقد ملأ قلبه حقدا، وهذا والعياذ بالله أسوأ الناس حالا وأسوأهم مآلا وأبعدهم عن صلاح السريرة والعياذ بالله. خامسا من علامات صلاح السريرة: التسليم لأمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون لماذا أو كيف. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
أن يكون هناك استسلام لله في الظاهر وفي الباطن، وانقياد لله عز وجل في الظاهر وفي الباطن. فكلما كان الإنسان أكثر استسلاما وأكثر إقبالا على الله عز وجل ورضوخا وانقيادا، كلما كان ذلك علامة على صلاح قلبه. وكلما كان الإنسان عنده تلكؤ في العمل الصالح وعدم انقياد، كلما كان ذلك دليلا على فساد قلبه والعياذ بالله. سادسا، الاهتمام بأمر الدين. من علامات صلاح السريرة الاهتمام بأمر الدين والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، ومحبة كل داعية إلى الخير والحق، والدعاء له والتعاون معه في البر والتقوى. فإن من علامات سلامة القلب ألا يغل على مسلم. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولذلك من علامات سلامة القلب التعاون بين المسلمين في كل ما يظهر أمر الإسلام. وما نرى اليوم من التطاحن، وما نرى اليوم من التناحر، وما نرى اليوم من التشاجر والانشقاق بين الطيبين والصالحين وأحيانا ممن يتسمون بالدعوة، إنما سببه في الغالب محبة النفس ورغباتها وشهوات خفية مما تدخل في الإنسان وهو لا يشعر، والله المستعان. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يفسر أعماله بما يمليه عليه شهوته ومبتغاه، فتجده يعتبر الغيبة وأكل لحوم الناس وسب الصالحين يعتبر ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان حال الواقع وتحذير الناس من المبتدع، وهو والعياذ بالله يقع في المنكرات والعياذ بالله. بل وصل الحال ببعضهم ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وفسد حاله والعياذ بالله أن يرى القتل والتفجير والتدمير مما ينصر به الإسلام والمسلمين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لصلاح الباطن آثار في الدنيا والآخرة، فقد ذكرت بعض الآثار من تفريج الهموم وكشف الغموم والخاتمة الحسنة لمن صلحت سريرته، والدرجات العالية في الجنة وسبب لمغفرة الله عز وجل. ومن هذه الثمرات أيضا نزول الطمأنينة والسكينة في قلب من صلحت سريرته وثباته أمام فتن الشبهات والشهوات وابتلاءات الخير والشر، لأن من عمر باطنه بالتقوى وأصلح سريرته فيما بينه وبين الله عز وجل كان أدعى للثبات على دين الله. فإن الفتن تعرض على القلوب، فإذا كان القلب قد امتلأ بخوف الله عز وجل والخشية منه فإن هذه الفتنة لن تضره، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: لن تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لكن إذا كان القلب والعياذ بالله مرتعا للشهوات ومرتعا للشبهات وليس فيه خوف رب الأرض والسماوات، فإنه والعياذ بالله يكون سببا لذهاب الخير وللوقوع في مغبة الشهوات، سواء كانت هذه الشهوات شهوات النفس ورغباتها أو كانت الشبهات، وهذا أعظم. فإن الشهوات والعياذ بالله تورث الشك في دين الله، والشك في دين الله يخرج الإنسان من الملة، لأن الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فلا يقبل الشك في دين الله عز وجل. واليوم أيها الإخوة، مع كثرة انفتاح الشهوات والشبهات، بل إننا نحذر اليوم من الشبهات أكثر من تحذيرنا من الشهوات، لأن الشهوات تورث تقديم الهوى على دين الله، تورث تقديم الهوى، يعني رغبتك وهواك وشهوتك في هذا المنكر، والله عز وجل يأمرك بعدم فعله فتقع شهوة. لكن الشبهة تورث الشك في دين الله والعياذ بالله. وإذا وقع الشك في دين الله بطل عمل الإنسان وأصبح من الكافرين. واليوم مع تسلط الشهوات والشبهات أصبحنا نرى في مجتمعنا من ينكر وجود الله، ومن ينكر دين الإسلام، ومن يقع في شعائر الدين، ومن يتكلم بأمور لم نكن نعرفها والعياذ بالله، وذلك بسبب أن الخوف من الله قد ذهب من القلب والعياذ بالله، إلا من رحم الله. ثانيا من علامات أو من آثار الأعمال وصلاح السريرة محبة من صلحت سريرته، فيلقي الله عز وجل محبته بين الناس، مما يكون له الأثر في قبوله، في قبول كلامه ونصحه وأمره ونهيه. وهذا ما قلنا في الكلام حينما قال بعض السلف: لماذا كلام السلف يؤثر وكلامنا لا يؤثر؟ كلام السلف يؤثر لأن فيه خوف الله وخشيته، ولذلك تأثير بالكلام ليس من أجل تزويق الكلام ولا ترنيمه، وإنما بما فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وبما فيه من الصدق فيما بينك وبين الله عز وجل. فكلما صدقت سريرتك، وكلما صلحت سريرتك، كلما كان أدعى إلى تأثيرك في الناس، وإلى قبول كلمتك، وإلى اجتماع قلوب الناس على محبتك، وإلى اجتماع قلوب الناس على محبتك. أيضا من آثار صلاح السريرة كما بينت وسبق حسن الخاتمة، فإن حسن الخاتمة كانت لصاحب السريرة الصالحة والقلب السليم. ولم نسمع أحدا سلم قلبه وصلحت سريرته ختم له بخاتمة سيئة، إنما الخاتمة السيئة لمن فسدت سريرته وباغته الموت قبل إصلاح الطوية وإصلاح السريرة. نسأل الله أن يصلح لنا سريرتنا وأن يحسن لنا خاتمتنا. رابعا القبول عند الله عز وجل، القبول عند الله عز وجل ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. يقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا من آثار إصلاح السريرة تفريج الكروبات وإعانة الله عز وجل للعبد عند حدوث الملمات والضائقات، كما مر معنا في أصحاب الغار. سادسا الهداية إلى الحق والتوفيق إلى الصواب عندما تحتار العقول والأفهام، فإن الله عز وجل يوفقك إلى أن تصل إلى الحق وأن تصل إليه. فلنحرص على إصلاح السرائر قبل أن تبتلى السرائر، ولنعلم أننا بين يدي من يعلم خوافي الأمور ويعلم ما في الصدور، ولا يخفى عليه شيء من ظواهرنا ولا بواطننا. اللهم أصلح لنا الظاهر والباطن، اللهم أصلح لنا الظاهر والباطن. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم كما سترت علينا ذنوبنا في الدنيا فاغفرها لنا يوم القيامة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم لا تشمث بنا الحاسدين، اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أحبتي الكرام، ونحن في هذه الأيام في استقبال وفد الرحمن ووفود الرحمن إلى بيت الله الحرام، وجب علينا نحن أهل مكة أن يكون استقبالنا لضيوف الرحمن أعظم استقبال، وذلك بلين الجانب والخدمة المتناهية والإكرام، فإنهم وفد الله عز وجل. ولو علمنا أن ضيفا للملك نزل عند واحد منا لتسابق الناس جميعا في إكرامه، لأن ضيف من؟ ضيف الملك، ومن أكرم ضيف الملك حري بالملك أن يكرم من أكرم ضيفه. فكيف إذا كان هؤلاء هم ضيوف الرحمن، ضيوف ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ ولعلمكم حتى قبل الإسلام في الجاهلية، قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، كان الكفار يتنافسون في الشرف، ويرون أن سقاية الحاج ورفادة الحاج وإطعام الحاج مما يتنافس فيه الناس في الشرف. اليوم والله المستعان إلا ما رحم الله، يعني إلا ما رحم الله، الناس فيهم خير، لكن خديعة الحاج والضحك على الحاج أصبحت ديدا بعض الناس، واستغلال بعض الناس. ولذلك الحذر الحذر أيها الإخوة، بل والله يجب علينا إكرامهم والسلام عليهم ومصافحتهم وخدمتهم وقضاء حوائجهم لله عز وجل. والحمد لله في السنوات الأخيرة هذه حصل خير بفضل الله عز وجل، وانتبه شباب مكة وأهل مكة إلى أنهم يجب عليهم أن يطعموا هؤلاء وأن يكرموهم. ووالله أنها من الصعوبة بمكان أن يأتي حاج يخسر ماله في رحلة عمر إلى مكة، ثم يخرج من مكة بانطباع سيء عن أهلها. وأذكر لي تجربة واقعية، سافرت إلى بلد من البلدان، فركبت في سيارة من السيارات تاكسي وصلني إلى مشوار، فلما علم أني من المملكة من هنا زاد علي في السعر، زاد علي في السعر، يعني هي مثلا بعشرة ريال قال لي بأربعين ريال، فزعلت أنا وقلت يعني ليش الاستغلال هذا، ليش تستغلوننا يعني، يعني يجب عليكم أنكم يعني تشجعون السياحة وتستقبلون وكذا. فسكت، أخذها في قلبه ومشى شوية. بعد ما مشينا شوية قال شوف يا أخي، قال ما تزعل مني؟ قلت لا تفضل. قال على الأقل نحن نستغلكم وانتوا جايين تتمشون ولا تتعالجون ولا تنبسطون، لكن انتوا تستغلوننا واحنا جايين نعبد الله عز وجل. والله ألجمني وأسكتني، قال انتوا تستغلوننا واحنا والله لولا أمر الله ما جيناكم ولا شفنا دياركم، وش عندكم؟ نحن جئنا بداعي الرحمن وأذن في الناس بالحج، وجئنا نخسر كل ما فوقنا وما تحتنا وتستغلوننا. قلت له يا أخي ما في استغلال. قال شوف أنا بسألك بالله سؤال. قلت له نعم. قال كم تأخذ مشوار في مكة من الحرم إلى مكة، يعني أي حارة من حارات مكة؟ أنا يعني كبرتها، قلت له يعني 30-40 ريال زحمات يعني. قال والله إني ركبت مشوار واحد بثلاثمائة ريال بالله مو استغلال، وأنا عشان أقول لك أعطني 30-40 سويت فيها أنك وأنت مبسوط وجاي ومعك خير وجاي تتمشى، وأنا تعرف أني جايني فقير ومن أجل الله، يجب عليك إعانتي. ولذلك يا أحبتي نحن في مكة علينا مسؤولية عظيمة في استقبال الحج. أول ما يجب علينا إياه هو التحية والسلام. يا أخي احنا لاحظتنا في مكة من أهل مكة إذا جاءوا الحجاج ضقنا، صح ولا لا؟ ضقنا، قلنا ايش جاب هذا الحجاج، بهدلونا، زحمه في كل مكان، ما لقينا راحتنا، ما لقينا. فكانهم جايين بيت ابويا، هم جايين بيت ربي، والله ما هم جايين علشان خاطرك. فيجب علينا ان نوادرهم السلام، التحيه، الابتسامه. وانت في المسجد داخل اي حاج تراه سواء كان عربي غير عربي، اي حاج من اي جنسيه، سلم عليه وضمه وهنئه. يوم العيد استبشر به، بعد الحج هنئه، أشعره بقربك، اخدمه. إن رأيته يمشي في الشارع الوحدة في الشمس ركبه في السيارة معك، سيارتك فاضية وصله مشواره. إذا رأيته ضايع شوف فين هو، وين مكانه، ركبه معك في السيارة وصله إلى المكان الذي هو فيه. وهناك ما شاء الله تبارك الله نماذج طيبة، والله رأيته يا إخوان شاب في الحرم يشيل حاج كبير في السن، يشيله كما يشيل الطفل الصغير، شايله في حضنه وشايله خارج به من جهة المسعى رايح به. فمريت أنا من عنده قلت ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير، هذا البر. أظنيت أنه أبوه، لأنه حتى أبوه ممكن ما أقدر أشيله. قلت ما شاء الله هذا البر. قال يا شيخ للبر، والله هذا ما هو مني ولا منه، هذا حتى عجمي ما يتكلم عربي. وطيب وليش؟ قال والله له 3 ساعات وهو جالس في المسعى ما هو قادر يمشي، وكل قل ما قلنا فين انت ما عرفنا. المهم اخذنا الرقم الذي على التليفون وعرفت المحل في المكان الفلاني، دورت عربية ما وجدت، ابغى يمشي ما مشى. يقول والله وانا بشيله شوي شوي حتى وصله الى بيته الى مقر سكن. هذه نماذج ايها الاخوة، يعني نماذج مشرقة ومشرفة لنا نحن من نستقبل الحجاج. الهدية، العطية، زمزم، الإكرام، دعوتهم في بيتك 2-3 تضيفهم، الاستقبال الطيب، الهدية التي يوصلون بها إلى بيوتهم، الدعوة إلى الله بالتي هي أحسن.
لأن بعض الناس يدعو إلى الله ويحسب أنه هو الموحد الحالة وأنه هو المسلم الحالة والباقي كلهم ما مسلمين ولازم لا يا ترى مسلمين وما جاءوا إلا يريدون وجه الله. عليك أن تدعوه بالتي هي أحسن، أن تعطيه الكتاب المناسب، أن تدله بالكلمة الطيبة، أن تشرح له الشرح المناسب حتى يقبل منك. فلعل الله أن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكم من الشباب نفع الله بهم وهم ما خرج، وإنما بلقائهم الحجاج وبالتواصل مع الحجاج دعوة إلى الله عز وجل. هنا سائل يسأل يقول ما حكم أو ما هو حديث صحة حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي وغير ذلك. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وغيرهم، وأهل العلم على ثلاثة أقوال في صحة هذا الحديث. فمنهم من يرى أنه موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرى أنه ضعيف، والسبكي وغيره من أهل العلم يرون أنه حسن. لكنه لا يصح في الباب كما أعلم أنه لا يصح حديث في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث الصحيح الذي ورد في البخاري ومسلم هو في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي يقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ومنها مسجده عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فهذه هي الأحاديث الصحيحة في هذا الأمر. أما حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني فهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد في ذلك ليس بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا أننا ندعو الحجاج أن لا يزوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نحن نقول هذه من أعظم الفرص ومن أحسنها، أن يسر الله لك أن تزور مكة وأن تذهب إلى زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتكن نيتك زيارة المسجد والصلاة فيه ثم السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وما أسعد والله أنفسا كانت في ذلك المسجد الطاهر تحس بوجود النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.